والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأخذنا الحديث المسلسل في المرة السابقة. الحديث المسلسل يكون فيه لازمة سواء من قول أو من فعل، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة أن امرأة كانت ترضع، لأنه كان يتكلم عن الذين تكلموا في المهد، عن الأطفال أو الصبية الذين تكلموا في المهد، فكان منهم ذلك الذي كانت أمه ترضعه، وهي ترضعه فمر فارس قوي، فقالت المرأة: اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فترك ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فالتقم ثديها يفعل هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا وهو يروي الحديث. ثم مرت جارية يضربونها ويقولون سارقة، فقالت: اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم عاد فالتقم ثديها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، أبو هريرة رضي الله عنه لما روى الحديث فعل هكذا، وأبو الزناد لما روى عن أبي هريرة فعل هكذا، والأعرج لما روى عن أبي الزناد فعل هكذا، حتى وصلنا إلى البخاري. فتكون لازمة معينة، أو مثلا حديث الركوب الذي ذكرناه أن علي رضي الله عنه استوى على الدابة ثم قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وضحك. وكميل اللي روى الحديث عن علي رضي الله عنه أيضا روى نفس الحديث وضحك، لأن علي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ويضحك، فهكذا إما يضحك إما حركة، أو يقول: والله إني لأحبك، فكل راوي يقول الذي بعده: والله إني لو أحبه. فهذا يسمى الحديث المسلسل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لو أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا كل الرواة يقولون هذا. فتكون هذه لازمة، هذه اللازمة الملازمة للرواة يسمى الحديث الايه؟ المسلسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز الحديث العزيز، مروي اثنين أو ثلاثة، هو اللي يرويه واحد يسمى فرد أو يسمى غريب. فرد أو غريب، غريب لأن لا يوجد معه أحد، وفرد لأنه واحد، فإن انضم إلى الفرد ده آخر عززه، أو اثنين عززها، لأن الله عز وجل قال: فعززنا بثالث. طيب، إذن العزيز في اللغة قال: مأخوذ من عز إذ قوي. وله عندك في الكلام شرح الشيخ ابن عثيمين: وله معان أخرى منها القوة والغلبة والامتناع. فالله عزيز يعني له العزة والغلبة والقوة والامتناع. المعنى الأول وهو القوة، إن واحد زائد واحد يقوي، لما بيعززه بيقوي. قال: في الاصطلاح هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. فانتبه، ليس الحديث العزيز هو حديث له روايتان، غلط. لا، ده الحديث حتى له رواية واحدة، لكن هذه الرواية الواحدة فيها ان مثلا البخاري يقول فلان وفلان حدث عن فلان وفلان، اخبر عن فلان وفلان، اخبر عن التابعي والتابع فلان، اخبر عن الصحابيين فلان وفلان، او تأتي رواية وهذه الرواية تعزز رواية اخرى، ان كل طبقة فيها اثنين على الاقل، فيها اثنين على الاقل. قال: الى ان يصل الى منتهى السند. وممكن الحديث برغم كده يكون ضعيف، لانه اثنين اثنين لغايه التابعين، طب ما وصلش للصحابي ولا للنبي صلى الله عليه وسلم فسمى مقطوع، او يصل الى الصحابي يسمى موقوف، وهكذا. قال: مروي اثنين، ولم يقل مروي اثنين مرفوعا، ولهذا فانه لا يشترط في العزيز ان يكون مرفوعا، فدل هذا على ان العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين الى منتهى السند. لو وصلنا للتابعي اثنين 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 للتابعي يبقى ده مقطوع، لو اثنين 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 وصلنا للصحابي يبقى ده موقوف، لو وصلنا الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مرفوع، ولكنه حديث في الكل في كل حال اسمه ايه؟ عزيز. عزيز اثنين او ثلاث مع خلاف بين اهل العلم. اذا هو لم يتحدث عن الفرض وان كان سائل فيه بعد ذلك. يبقى عندنا حديث فرض اللي هو ايه؟ واحد واحد واحد. حديث الفرض او الغريب، هل العزيز يكون اصح من الفرض؟ حديث العزيز اصح من الحديث الغريب؟ لا شرطا، لانه ممكن يكون عزيز مع ضعفاء وممكن غريب مع اقوياء. يعني حديث انما الاعمال بالنيات وهو اول حديث في البخاري، هذا حديث غريب، حديث غريب ولكن كله ثقات عدول. حديث غريب، حديث فرض ولكنه ثقات عدول. اللي يروي اثنين يبقى اسمه عزيز لانه عزز، او ثلاثة لان الثلاثة في خلاف بين اهل العلم هل هو مشهور ولا عزيز. العموم اللي يروي واحد اسمه غريب، اللي يروي اثنين او ثلاثة عزيز، فوق الثلاثة لغاية التسعة مشهور، بعد ذلك متواتر، بعد ذلك متواتر. طيب وقوله او ثلاثة، فان اول التنويع ومن حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف، لكنه قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة. يبقى الحديث المشهور سيكون من أول أربعة، فوق الثلاثة بأربعة. الحديث العزيز احنا قلنا الحديث الغريب مثاله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومثاله كلمتان خفيفتان على اللسان، على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد. حديث إنما الأعمال بالنيات أول واحد في البخاري، حديث كلمتان خفيفتان آخر حديث في البخاري. الاثنين إيه؟ يعني غريب. الاثنين حديث غريب، حديث غريب. لكن هل تذكرون حديثا عزيزا؟ ما هو ما لا ما تقولوش أحد، لأن أحد غريب أحد وعزيز أحد ومشهور أحد، من أول متواتر هو اللي مش أحد، فما تقولش أحد، تقول غريب. حديث غريب اللي هو لا لا حديث غريب أي حديث طالما يروي واحد بس اسمه غريب، سواء قدسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسية، ما الحديث القدسي نفسه زي الحديث النبوي، فيه غريب وفيه عزيز وفيه مشهور وفيه متواتر. طيب حديث في حديث عزيز أنتوا كلكم حافظينه، كلكم حافظينه. أيوه ماشي، في اشهر من هذا الحديث، من رغب عن سنتي فليس مني. شوف كلكم حافظين ازاي، اهو ده حديث عزيز روي ثلاثة. الحديث ده اللي هو من رغب عن سنتي فليس مني، تفتكروا من الصحابي اللي روى؟ لا لا لا، اللي روى الحديث ده سعد بن ابي وقاص، انس بن مالك، عبد الله بن عمرو بن العاص. كم واحد دول؟ ثلاثة. سعد بن ابي وقاص، من تاني؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، انس ابن مالك. تاني سعد بن ابي وقاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، انس بن مالك. انا هقول لك سند سعد، ما يهمكش تكتب السند بس اعرفك، يعني سند سعد وكيع عن مسعر عن ابن دينار عن مجاهد عن سعد بن ابي وقاص. حديث عبد الله بن عمرو ابو نعيم عن سفيان عن حبيب عن ابي العباس. حديث انس ابن هارون عن شعبه عن ابي الزبير عن ابي سلمة عن انس. حديث من رغب عن سنتي فليس مني جاي من ثلاث روايات وثلاث طرق وكل طريق هكذا. اذا هذا الحديث يسمى عزيزا. عند بعض العلم يسموه ايه بقى؟ مشهور، لأن بعض العلم يرى أن الثلاثة مشهور، لكن الصحيح أو الأرجح أن الاثنين والثلاثة عزيز، وفوق الثلاثة يعني أربعة لغاية التسعة هو المشهور، هو المشهور. طيب مشهور أقوى من العزيز؟ نعم أقوى منه، لأن العزيز واحد عزيز واحد، أو اثنين عزيز واحد، لكن المشهور ثلاثة عزيز واحد، أربعة عزيز واحد، ستة عزيز واحد، وهكذا. أما لو رواه اثنان عن واحد، عن اثنين، عن اثنين إلى منتهى، هل يسمى عزيزا؟ روى اثنين عن واحد، وبعدين اثنين 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 لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. ده خلاص ده حديث مهم كل أحد حديث ليس عزيزا هذا غريب. تمام. يبقى إذا لو اختل ما شرط الاثنين في أي طبقة يبقى في هذه الحالة هذا الحديث إيه؟ غريب. لو رواه اثنين عن 12 وبعدين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عزيز عزيز، لأن احنا لما مطلوب اثنين فهذا عندك زيادة، هذه ما في بأس فيها إن شاء الله. هل العزيز شرط للصحيح؟ لا لا، هو العزيز بس إن في اثنين أو ثلاثة، ممكن يكون الثلاثة ضعفة الثلاثة والضعين، مش شرط الصحة، بس نتكلم عن شكله إنه حديث عزيز لأن فيه رواة أكثر من واحد في كل طبقة في كل طبقة. طيب قال بعض أهل العلم بل العزيز شرط في الصحيح، لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. ولا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مشهود به، ولهذا فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا إذن الحديث العزيز لابد يكون صحيحا، وهذا غير صحيح. قبول الشهادة ممكن يجي اثنين ومجرمين وظاهرهم العدالة ويشهدوا على واحد ظلما وعدوانا ويقام عليه الحد وهم الظلمة، هم ظلمة. وهذا حدث مع الوليد بن عقبة لما جه ناس شهدوا عليه انه صلى بهم في الكوفة وهو سكران، وصلى الصبح مرتين او اربع ركعات وقال ازيدكم، فطبعا شهدوا عليه بالباطل وحد الوليد بن عقبة حد وجلد حد السكر وكان مظلوما. كان مظلوم، حد حد السكر وكان مظلوما، وده حققها ابن العربي المالكي رحمه الله في العواصم من القواصم، لأنه كان هذا من الصالحين الوليد بن عقبة ومن المجاهدين في سبيل الله، فشهدوا عليه ظلما وعدوانا بأنه يشرب الخمر بأنه قال أزيدكم. فإذا ليس شرطا أن يبقى عندي اثنين شهدوا على واحد أن معناها أن هذا الحديث صحيح. فإذا في خلاف بين أهل العلم، هل العزيز من الصحيح أم العزيز ربما يكون ليس صحيحا، ومعايير الصحة ندخل بقى في العدالة والضبط والأشياء التي ذكرناها من قبل. إذا الصحيح أن العزيز ليس شرطا في الصحة، ليس شرطا في الصحة. والفرض أو الغريب ليس شرطا في الضعف، لأنه في الأصل خبر الواحد يقبل، خبر الواحد يقبل. الصحابة رضوان الله عليهم تحولوا من جهة إلى جهة وهم يصلون بشهادة واحد بس، ودي مسألة خطيرة، ده الصلاة، ده حولوا القبلة، ده أنت عارف تحويل القبلة كان القبلة كانت كده وبقت كده، مش مثلا كانت كده وبقت كده، لا ده عكس الاتجاه تماما، عكس الاتجاه تماما، تحولت القبلة بخبر واحد. الرجل وقف على باب المسجد وهم يصلون قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، فتحول المصلون والإمام حولوا القبلة منها هنا إلى هنا مباشرة، وده معناها أن الإمام اخترق الصفوف، تحولهم راكعون وفضل يمشي وهو راكع لغاية ما بقى هو كده وراهم بقى إيه قدامهم، فهمناها أخواننا دي على طول، فبخبر واحد. والصحابة أراقوا الخمور في شوارع المدينة بخبر واحد، أن قال أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر قد حرمت، فأراقوا الخمر في الشوارع أنهارا بخبر واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الواحد، ولو جاء واحد وقال رأيت الهلال ولم يثبت عليه كذب واجب على المسلمين أنهم يصوموا رمضان، واجب على المسلمين أنهم يبطلوا صيام برضو بخبر الواحد، لو قال الهلال رأيته إذن العيد غدا، فخبر الواحد متفق عليه. ولذا خلي بالك ان انت لو قلت انا ارد خبر الواحد هذه مشكلة. ليه مشكلة؟ لان اكتر من 95% من الاحاديث خبر واحد، معنى كده انت هتضيع الدين كله لو رفضت خبر الواحد. يبقى مش بس حكاية ان الخمرة والقبلة قد حولت، ليه؟ لان ممكن احد يرد عليك يقول لك ماشي ما القبلة حولت هم سمعوا كلامه، لكن لو كان ثبت انه كذب كان هيعاقبه، خلاص الرسول كان موجود صلى الله عليه وسلم. لكن ده قبول خبر الواحد امر قاعدة مستقرة عند اهل السنة، قبول خبر الواحد الثقة أمر مستقر عند أهل السنة. ولو رفضنا خبر الواحد إذن أحاديث كثيرة في العقيدة في الفقه سنلقي بها، انتهى خلاص سنلقي بها، وبالتالي يضيع 95% من الدين، لأن الدين أساسا قائم على أحاديث الفرد، على أحاديث الغريبة، وليس قائما على أحاديث العزيزة والمشهورة والمتواترة. المتواترة قليلة جدا جدا، إنما 95% من الأحاديث أحاديث فرد. إذا كل من يقول أنا لا أقبل خبر الفرد أو خبر الواحد ده إما مجنون وإما معتدي، معتدي أثيم. لكن من قال أريد أن أتثبت فقط لأن الشخص الثقة الذي تقول عنه ثقة لم يتوفر عندي المعايير لضبط ثقته، أما لو كان هو استفاض شهرته بين الناس لأنه ثقة خلاص انتهى. لا يأتيك أحمد بن حنبل بخبر تقول أروح أتأكد من كلام أحمد بن حنبل، ما ينفعش ما ينفعش خلاص. طيب إذا قال ويجاب عن قول من قال بأن الشهادة لا تقبل إلا باثنين بأن هذا خبر وليس بالشهادة. الخبر إيه؟ الشهادة لازم اثنين، وفي الزنا لازم كام؟ أربعة. بيجي واحد يقول لك أنا شفت فلان بيزني أقم عليه الحد، أقول له كيف؟ لازم يجي معك ثلاثة. يقول لي إزاي خبر الواحد مقبول؟ نقول له لا لا، هذا أمر آخر. ربنا عز وجل أمرنا في هذه المسألة ألا نقبل دون شهادة الأربعة العدول، خلاص. وطالما أمرنا الله لا نقبل كلامك. لو جه واحد يشهد على أن فلان مديون لفلان بمال، هل نقبل خبره؟ لا، لازم اثنين ويكونوا عدول يشهدون، يشهدان بهذا، أو رجل وامرأتان طالما المسائل المالية. شهادة النساء لا تقبل إلا في المسائل المالية فقط، لكن مسائل الأعراض والقذف والكلام ده لا نقبل فيه شهادة النساء أبدا. قال إيه إذن الخبر غير الشهادة. اللي بيجيب لنا حديث جايب خبر، أما الشهادة أمر آخر. فخبر الواحد مقبول بدليل أن المؤذن يؤذن ويفطر الناس على أذانه مع أنه واحد. بس قاعد أول ما يسمع واحد أذن يروح وكلي، معناه قبل خبره. قبل خبره، لأن هذا خبر ديني يكفي فيه الواحد. وذكرنا مثال الرجل الذي مر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم. فداروا كما هم، حديث ده فين؟ البخاري ومسلم، متفق عليه، حديث متفق عليه أن الناس داروا كما هم. قال ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث هذا معروف، هذا الحديث مش كده في البخاري وفي مسلم كذلك هذا الحديث. طيب هذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد فقط، يعني الحديث ده رواه مين؟ قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللي رواه عن عمر علقمة. علقمة هذا طبعا هذا تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه، حاز علم ابن مسعود كله، ولقد قالوا من سمع علقمة فكأنما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فرواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علقمة رضي الله عنه، ورواه عن لا رواه عن عمر بن الخطاب علقمة، ورواه عن علقمة إبراهيم التيمي، ورواه عن علقمة إبراهيم التيمي. إذن عندي ثلاث طبقاتهم كل واحدة فيها إيه؟ واحد فقط، كل واحدة فيها واحد فقط. طيب واللي رواه عن مين؟ آخر واحد إبراهيم التيمي، رواه واحد. إحنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علقمة، إبراهيم التيمي، واحد كان اسمه يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصار. ثم رواه بعد كده عن يحيى بن سعيد خلق كثيرون، لكن أبي عندي أربع طبقات في الحديث كلها عن إيه؟ عن واحد فقط. معنى ذلك أن خبر الواحد إيه؟ مقبول. ماشي كده انتهينا من الحديث العزيز، ننتقل إلى المشهور. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. احنا قلنا ان في قولين في المشهور، قول ان فوق اثنين يبقى مشهور، وقول ان فوق ثلاثة هو المشهور ما في بأس. اللي عاوز يقول ان الثلاثة مشهور ما في بأس, واللي عاوز يقول ان فوق الثلاثة هو المشهور ما في بأس ايضا, ما في بأس ايضا. قال فالمشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة فصاعدا, وعلى القول الصحيح ما رواه ثلاثة فصاعدا. ابن عثيمين اختار انه رأي. طيب عنده الغريب واحد والعزيز اثنين والمشهور ثلاثة بابن عثيمين وغيره وطائفة كبرى من أهل العلم. طائفة أخرى لا, عندهم الغريب واحد والعزيز اثنين أو ثلاثة بعد كده مشهور, ما في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الألباني يرى المشهور زي ابن عثيمين رحمه الله. والمشهور يطلق على معنيين هما, واحد ما اشتهر بين الناس, وليس هذا هو المقصود, لأنه ممكن حديث يشتهر بين الناس ويكون غريب, وممكن حديث يشتهر بين الناس ويكون موضوع مكذوب. ولذا قل لأي واحد في الدنيا كده, اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا, يقول لك صدق رسول الله وهو ليس بحديث أصلا. مش كده؟ كتير الناس كتير عارفها ولا لا؟ إن الله يحب زعيم أحدكم عمل أن يتقنه, أيضا ليس بحديث, لكن مشهور بين الناس أو الدين المعاملة. هذا مفيش حديث من الدين المعاملة أصلا, مفيش خالص. تاني وائل, لا هذا حديث ولكنه ضعيف. هذا حديث, لا هذا حديث, هذا ولكنه ضعيف. لكن الإخوان مؤلفين حديث ما لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, ده حديث هم ألفوه. فكتير من الأحاديث سيرة على ألسنة الناس وهي لا ليس لها أصل أصلا, ليس لها أصل أصلا. فممكن الحديث لو قلنا مشهور يعني اشتهر بين الناس يبقى غلط, لأن ده حتى الموضوع ممكن يشتهر بين الناس أو ما لا أصل له يشتهر بين الناس. أما يطلق على المعنى الثاني ما اصطلح على تسميته مشهورا. طيب في أحاديث تكون مشهورة بين الناس, وقلنا الأحاديث المشهورة بين الناس بعضكم لما ذكرت الأمثلة دي قد يظن أن كل ما اشتهر بين الناس يكون إيه؟ لا أصل له, غير صحيح, غير صحيح. مما لا أصل له اللي قلناهم اللي هو عمل دنياك وإن الله يحب زعيم أحدكم عمل يتقنه ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم والطلاق تتهزله سبع سماوات, دي مشهور بين الناس ولكنه لا أصل له أبدا. لكن في حديث مشهور أيضا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما, هذا حديث رواه البخاري مشهور بين الناس ورواه البخاري. يبقى ليس شرطا إن ما اشتهر بين الناس أن يكون إيه لا أصل له. معايا محمد عوض؟ تعالى عزينا محمد. حديث مثلا لا خاب من استشار, عارفين أنتم الحديث ده؟ طب ده إيه الحديث ده؟ مكذوب موضوع, حديث مكذوب موضوع. لا خاب من استشار ولا ندم, لا خاب من استخار ولا ندم من استشار, هو حديث مكذوب أيضا. طيب عندك أيضا حديث مشهور جدا اسمه اختلاف أمتي رحمة, إذا كان الاختلاف رحمة أمالي والاتفاق إيه؟ سبحان الله, لا يمكن يكون الاختلاف رحمة أبدا, عمر الاختلاف مكان رحمة. لا هذا موضوع بس مش مشهور قوي زي ما ذكرنا من أحد. طيب إذن الحديث المشهور لو واحد قال لك المشهور هو ما اشتهر على ألسنة العامة تقول له إيه؟ تقول له خطأ. لا تقول له خطأ, خطأ, ليس المشهور ما اشتهر على ألسنة العامة أبدا. لأن العبرة بموازين الصحة والضعف. ما اشتهر عند أهل العلم, ما اشتهر عند أهل العلم برضو حديث يكون مشتهر عند أهل العلم برضو ليس عبرة, لأنه في أحاديث الأصوليون يستخدمونها وتشتهر بينهم وهي ليست صحيحة. يعني الأصوليون هم بتوع أصول فقه عندهم حديث أن أبغض هذا عند الله الطلاق يستعملونه وهو حديث ضعيف, فليس إذا ما اشتهر عند العامة ولا ما اشتهر عند أهل العلم, ولكن المشهور هو ما ذكرناه اللي هو رواته فوق أو اثنين, لا يفوق اثنين يفوق ثلاثة. ما هو نفس الكلام. نعم. حديث خير الأسماء عند الله ما حمد وما عبد, هذا حديث أيضا قالوا لا يعرف. وعندك كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حديث خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا مشهور عند العامة على أنه صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا حديث طبعا صحيح أخرجه مسلم. أما ما حمد وعبد فليس كذلك، ومثل حب الوطن من الإيمان، حب الوطن، لأن هذا حديث غير صحيح، هذا باطل، حديث باطل، وهو مشهور عند العامة على أنه صحيح، وهو موضوع مكذوب، بل المعنى أيضا غير صحيح، بل حب الوطن من التعصب. لا لا، لسنا مع الشيخ فيها، لسنا مع الشيخ فيها، ليس حب الوطن من التعصب، ولكن التعصب للوطن في مقابل الدين هو التعصب. حب الوطن، الإنسان من فطرته أنه يحب البلد التي نشأ فيها والأرض التي درج عليها، هذا فطرة الإنسان. إنما التعصب له في مقابل الدين لا، بدليل أن أحب أرض الله إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد تركها. فلو كان حب الوطن إيمان، كيف يترك الإيمان؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الإيمان كده صح. لكن نحن نقول حب الوطن جبلة في النفوس، حب الأرض جبلة في النفوس، والدفاع عنها واجب أصلا، لكن حبها في مقابل الدين حرام ولا يجوز. حبها في مقابل الإيمان لا، نحن نضحي بالأرض، إذا كنا نضحي بالنفس من أجل الدين ونضحي بالمال، حب المال أصل في النفس؟ نعم نعم، مش كده؟ وحب الأولاد أصل في النفس، وحب النفس أصل، ومع ذلك نضحي بها في سبيل الله جل وعلا. فكذلك حب الوطن الإنسان ينشأ عليه، لكن التعصب له تعصبا مقيتا ضد الدين هو الممنوع، هو الممنوع. نحن قلنا لا نعترض على الشيخ ابن عثيمين، لكن نبين نبين، وإلا الشيخ ابن عثيمين نفسه كان يحب القصيم حبا شديد، هو نفسه، ولما عرض عليه، هو طبعا عضو كان في هيئة كبار العلماء، ولما عرض عليه 1,000,000,000 مرة الإقامة في الرياض اللي هي العاصمة، إلى جوار الملك وإلى جوار هيئة كبار العلماء وإلى جوار شيخه وحبيبه الشيخ عبد العزيز بن باز، رفض الشيخ ابن عثيمين، رفض حبا في عنيزة، رفض أنه يقيم في الرياض، والرياض أعظم وأفضل بكثير من القصيم، وفيها هيئة كبار العلماء التي هو عضو فيها، وفيها شيخه وحبيبه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فالإنسان جبل على حب، مش حب كمان الوطن ده، حب البلد التي نشأ فيه أصلا. حتى لو هجرت منها، نفترض أنت من قرية ريفية ثم أتيت إلى الإسكندرية والقاهرة، أعجبتك الحياة في القاهرة والإسكندرية، لكن عندك حنين للقرية التي نشأت فيها، ما في كلام، ما في كلام، عندك حنين إليها وحب لها، فحب الوطن لا نلام عليه إلا. وهكذا كل حب، لو أحببنا المال فشغلنا الطاعة، ها؟ لا تلهكم أموالكم، ولا هل معنى ذلك اكرهوا الأموال والأولاد؟ لا، لكن أحبوهم بقدر ما لا يشغلوكم عن طاعة الله. هذه النقطة، هذه النقطة. طيب لا، ما حب البلاد المسلمين كلها واحدة، وكل أرض فيها لا إله إلا الله هي أرض مسلمة، وكل أرض فيها أغلبية مسلمة أو فيها إقامة شعائر الله عز وجل وعلو لشعائر الله تبارك وتعالى تبقى أرض إسلام. فقال بل حب الوطن من التعصب. لعل الشيخ يقصد إيه؟ الحب الذي يلهي عن طاعة الله وعن الجهاد في سبيل الله والتعصب. ومثل حديث يوم صومكم يوم نحركم، هذا طبعا مشهور عند العامة على أنه صحيح، وهو لا أصل له، بل هو في الآلة المصنوعة حديث كذب. ومثله ما يقال رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، أيضا كلام فاضي هذا الحديث، ليس مشهورا عندنا في مصر، ربما يكون مشهورا في بيئات أخرى. النوع الثاني وهو المشهور عند العلماء، حديث مشهور عند العلماء، فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقولون لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أن له أصلا. يعني العلماء يقولوا هذا الحديث اشتهر ومعمول به وهو قاعدة في الحكم والتحاكم، إذن هذا الحديث لابد أن يكون صحيحا حتى لو كان الاستناد بتاعه ضعيف عندهم. هكذا مثل حديث لا يقاد الوالد بالولد، وهذا الحديث في الحقيقة حسن، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هنا باعتباره حديثا ايه؟ ضعيف، وليس بضعيف، هو حسن لغيره. يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، وهو مشهور عند العلماء، هو صحيح ان الوالد لو قتل ولده فانه لا يقتص منه الا في احوال، الا في احوال يقدرها العلماء، وليس هذا هو المجال. فمنهم من اخذ به وقال لان اشتهاره عند العلماء وتداولهم اياه واستدلالهم به يدل على ان له اصلا. ومن العلماء من لم يعتبر بهذا، ومنهم من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود. يعني إن خالف ظاهر القرآن، لأن القرآن قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولم يستثني قتل الوالد لولد، لم يستثني، فإذا هو مخالف لظاهر النص، فرده بعض العلماء. وقال بعض العلماء لا، ليس مردودا، بل هو مفسر للنص أو مخصص له باعتبار أن الوالد سبب في وجود الولد، وأن حق الوالد على الولد أعظم من حق الولد على الوالد. وهذا أقرب الأقوال، أنه إذا خالف ظاهر النص فهو مردود، وهو أن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه، فإن لم يخالف نصا فهو مقبول، وإن خالف نصا فليس بمقبول. مثلا لا يقاد الوالد بالولد، هذا مخالف لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ويخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. فالشيخ اختار رد هذا الحديث وقال هذا مخالف لظهر القرآن فأرده. وبالتالي ابن عثيمين للقضاء في مسألة قتل الوالد لولده لم يكونوا يسألونه، لأن عارفين إيه رأيه، رأيه أن الأب إذا قتل ابنه عملوا إيه قصاص، اقتلوه اقتلوه. هذا رأي ابن عثيمين، لكن الحقيقة أن خالفه أكثر أهل الهيئة، خصوصا الحديث حسن كما ذكرنا، والحديث الحسن يحتج به أو لا؟ نعم يحتج به، وطالما أنه يحتج به فهو إذا مخصص للقرآن ولا مانع. ولا نقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حديث أحل لنا ميتتان يخالف ظهر القرآن وأنت تأخذ به؟ يعني الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله يرى أن يجوز السمك والجراد، مش كده؟ نقول له كيف يا شيخ وافقت على حل السمك والجراد وهو مخالف لظاهر القرآن حرمت عليكم الميت، صح ولا لا؟ إذن الشيخ مرة أخذ ومرة مرة لم يأخذ، فنقول له لا يا شيخ، طالما صح الحديث صح الاحتجاج به، وإن صح الاحتجاج به فإن خالف ظهر القرآن خصصه على طول على طول. هذا المختار عندي، مع أني طبعا الشيخ ابن عثيمين أنا لا أميل إلى مخالفته، لكن الحق أحب إلينا من أي أحد. الطلاق هذا غير صحيح، ما يشار عند علماء الأصول فرق بين علماء الأصول وعلماء الفقه، وحارد أكمل رأس رد عليه. فرق بين علماء الأصول وعلماء الفقه، علماء الفقه لا يختار هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل أبغض لا يمكن، وقد طلق حصة بسند أوضح من ضوء الشمس، وهم بطلاق سودة بل عرض الطلاق عليه، ولو كان هذا أبغض الحلال ما عرضه على سودة، إنه ماذا يخسر، فطلق حفص وراجعها، وهم بطلاق سودة فتنازلت عن ليلتها، وكان المسلمون يطلقون في عهده، وهو قال لقيس قال له طلقها رد عليه الحديقة وطلقها تطليقة، كثير جدا ما قضى هو نفسه بالطلاق صلوات الله وسلامه عليه، والآيات واضحة في حل الطلاق في حل الطلاق. طب وماذا حتى لو غير صحيح؟ لا، العلماء أخذوا به لأن فعلا لابد أن يخصص الوالد للولد، حتى لو خصصوه بأنه سبب في وجوده، حتى لو خصص هذا ينافي البر، فحتى لو لم يأخذ برد الحديث وقالوا هو منافي للبر فلهم ذلك، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم يقتل والدا بولده أبدا، لم ترد الحديثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة، فالعلماء يجتهدوا فيها، ما في بأس ما في بأس. طيب ما هو النص ممكن تخصيصه بأشياء كثيرة جدا، وإحنا خدنا في الخاص والعام إن المخصصات كثيرة جدا، فالشيخ اختار رأيا حقيقيا صحيحا، لكن احنا اخترنا رأي المخالف. فأنت الآن لو رددت بما ترد هتكون معنى ذلك انك اخترت الايه؟ رأي ابن عثيمين، رأي امرك مش كده؟ وهيكون انا اخترت الرأي لا. لن تستطيع ان تجبرني على ما تقول ولا استطيع ان اجبرك على ما اقول، ولكن في غاية الامر اما ان تأخذ جانب القول الذي اختاره بعض اهل العلم منه ابن عثيمين او تختار الجانب الاخر. وإذا القضاء الآن في الدول الإسلامية جرى على أنه لا يقتل والد بولده أبدا، وما حدث أبدا في عالم الإسلام أن قتل والد بولده أبدا، ما حصل ما حصل. هذا تأباه النفوس، تأباه النفوس. وخصوصا لو واحد قال لو أم قتلت ولدها ونقتل الأم، هذا أيضا شديد جدا. طيب كده احنا المعزيز والمشهور خلاص. ثم قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن يعني أتى بعن عن عن، يعني إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه عن 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 عنة، يسمى الحديث المعنعن طالما ورد بكلمة عن. فإن ورد الحديث بأخبرنا وحدثنا يبقى ما هوش معنعن، يبقى حديث غير معنعن. وهناك الحديث المؤنأن، وهو أن يقول قال أن فلان أن علان أن أن أن، يبقى برضو هذا مؤنن، وإن كان المؤنن أقوى من المعنعن. فالحديث المعنعن اللي فيه عن 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 سعيد عن كرم ومبهم. طبعا سعيد وكرم هذه أسماء يعني ذكرها الشيخ بالضرب بالمثال كما تقول سين وصاد. ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال المعنعن مأخوذ من كلمة عن، وهو ما أدي بصيغة عن فهو معنعن، مثل أن يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. من نافع؟ تابع جديد. ومثل أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. واقتصر المؤلف بالمثال لأجل التعريف، لأن التعريف بالمثال جائز، إذ أن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف، والمثال قد يغني عن الحد. والمثال المؤلف اللي ذكر المؤلف سعيد عن كرم، هذا معنعن. هناك نوع آخر مثله وهو المؤنن، وهو ما روي بلفظ أن، مثل أن يقول حدثني فلان أن فلانا قال. الفرق أن يقول حدثني فلان أن فلانا قال، هذا لا يدل على اتصال السند في الغالب، لأنه ممكن يدل على عدم اتصال السند. لو قلنا حدثنا سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث مرسل ولا مرسل، ولكن ورد بلفظ إيه؟ أن. فأن دي وعن ممكن جدا يكون الحديث فيها منقطع، ممكن جدا يكون منقطعا، لكن أخبرنا حدثنا لا يمكن. قال حكم المعنعن والمؤنن هو الاتصال، إلا ممن عرف بالتدليس، لأن المدلس يلجأ إلى نوع من التدليس وتدليس التشويه، وهو إنه يسقط واحد ويوصل اللي قبله باللي بعده وخلاص. حديث قلنا إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقول إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب، يلا سقطنا علقمة وسوينا السند، فده يسمى تدليس التشويه. فإذا عرف الشخص بالتدليس يبقى في الحالة دي الحديث المعنعن لا يمكن قبوله من المدلس، إلا إن وجدنا سندا آخر ليس فيه تدليس التشويه. قال فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر، ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي نستطيع أن تعرف ولكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن، وكان عن مدلس فإنه لا يحكم له بالاتصال إذا فيه مدلس، أما إذا فيه غير مدلس ونسقاط يبقى نحكم له بالإيه؟ بالاتصال. بدل ما يقول أخبرنا اختصاه إلى عن، ماشي، يحكم له بالاتصال ما لم يكن في السند مدلس معروف أنه مدلس. طيب روى مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث إيه ده؟ معنى عنه، مش بقول لك مالك عن 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 مالك روى عن أبي الزناد، هو أبي الزناد من شيوخ مالك، روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الدائم، كمثل الصائم الدائم، في رواية الصائم القائم، الذي لا يفطر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع. هذا صحيح الموطأ، هو صحيح رغم وجود العنعنة. إذا العنعنة أحيانا تكون علة، العلماء الحديث بقى والنقاد يعرف فيقول هذا حديث معنعن وفلان مدلس فيه، إذا هذا علة ترد الحديث. لكن هذا الحديث توافرت فيه شروط القبول مع وجود العنعنة، لأن الرواة كلهم ثقات. الله أكبر، الله أكبر، مالك وابو الزناد والأعرج، هذا كلهم ثقات وليس فيهم مدلس. ومعروف أن هؤلاء يروون عن بعضهم بعضا، أخبرنا وحدثنا فيه كثير جدا من الأهل. إذن هذا الحديث رغم وجود العنعنة إلا أنه صحيح، رغم وجود العنعنة إلا أنه صحيح. إذن الحديث المعنعن خلاص سهل أوي، المعنعن مقبول ما لم يكن فيه مدلس، وإذا كان فيه مدلس مش هنرده، هنبتدي ندور وراء هذا المدلس. ومبهم ما فيه راو لم يسم. يقول: حدثني رجل، حدثني من أحبه، حدثني من أثق به، حدثني من هو مسلم، حدثني رجل كان يصلي. هذا إذن حدثني من أعرفه، حدثني من أثق به، حدثني رجل كان يصلي، حدثني أحد الناس، حدثني عراقي فقال، حدثني مصري فقال. هذا كله اسمه إيه؟ مبهم. مبهم يعني ما نعرفوش، مش معروف، لم يذكر اسمه فهو غير معروف. طيب لا جهالة الصحابة لا تضر، محمد أنت بتسبق لي الأحداث، لا تسبق الأحداث. ومبهم ما فيه راو لم يسم، والمبهم هو الذي فيه راو لم يسمى، مثل أن يقول: حدثني رجل، حدثني فلان ابن فلان. فإننا نسمي هذا الحديث مبهما، طبعا معروف ما لم يكن المبهم صحابي، لأن الصحابة معهم شهادات عليا كما ذكرنا. فإن قال حدثني صحابي، أنا ما أعرفش من الصحابة، بس الصحابة كلهم إيه؟ عدول، خلص انتهى. لكن غير الصحابي لا، حدثني تابعي ممكن يقول حجاج بن يوسف الثقفي، فأنا لا ماليش دعوة. وكان حجاج ثقة على فكرة، حجاج ثقة، حجاج لا يكذب، سبحان الله، حجاج جبار عنيد مجرم لكن لا يكذب، وهو يخاف جدا من آيات الله ويحب القرآن حبا شديدا، بل لا يعرف التابعين رجل أشد حبا للقرآن من حجاج بن يوسف الثقفي، وأشد غيرة على القرآن من القرآن والجهاد، الاثنين دول عاشق الجهاد والقرآن، سبحان الله. المهم إذا فيه رجل لم يسمى لم يذكر اسمه فهو حديث إيه؟ مبهم. مبهم هذه جهالة، جهالة الراوي. فإن قال: حدثني صاحب هذه الدار، إيه صاحب الدار؟ إلا إن كان معروفا، كما يقول مالك رحمه الله ويقول: حدثني فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر، نعم خلاص انتهى صلى الله عليه وسلم. الطبري عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث مبهم، وإيه كمان؟ ومعنى صح. الطبري عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم، رجل من بني تيم عن عبد الله بن عمر، الحديث معنعن وإيه كمان؟ ومبهم، اجتمع فيه العنعنة والإبهام، العنعنة والإبهام. رواه شبه هنا هذا الحديث رغم أنه هو معنعن إلا أن كل اللي فيه ثقات ليسوا مدلسين على المبهم. يبقى خلاص الحديث ده هنفضل برضو مش قادرين نحكم عليه لغاية ما المبهم ده إيه؟ يعرف. هناك طريق آخر في أبي داود، روى أبو داود الحاكم عن ابن زياد عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي عن عبد الله بن عمر، يبقى رجل مبهم كان اسمه أبو أمامة التيمي وهو ثقة عدل. إذن الحديث رغم العنعنة ورغم الإبهام حديث إيه؟ صحيح. رغم العنعنة والإبهام حديث صحيح. هذا الحديث فيه: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قوم نكري أو نكرة، الاثنين نكري أو نكرة، فيزعمون أنه ليس لنا حج. قال ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال بلى. قال فإنك حاج. ثم أكمل ابن عمر: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه، فنزل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى نكري أو نكرة يعني إحنا ناس بنروح نحج، بس حج عمالة، يعني إحنا رايحين مع الحجاج نخدم، نكنس، نشيل، نعمل شيالين، سواء واحد سواء الأتوبيس وراح بالحجاج يسوق بيهم. فهذا الرجل هل له حج بمقتضى هذا الحديث؟ هو له إيه حج، رغم أن هذا الحديث معنعن مبهم، معنعن مبهم، لكنه حديث صحيح كما ذكرنا. إذن ليس معنى الحديث المعنعن أن يكون ضعيفا، وليس معنى أن الحديث مبهم أن يكون أيضا إيه ضعيفا. نكتفي بهذا القدر، لأن هرجع تاني للمعنعن المبهم إن شاء الله في أول المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأخذنا الحديث المسلسل في المرة السابقة. الحديث المسلسل يكون فيه لازمة سواء من قول أو من فعل، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة أن امرأة كانت ترضع، لأنه كان يتكلم عن الذين تكلموا في المهد، عن الأطفال أو الصبية الذين تكلموا في المهد، فكان منهم ذلك الذي كانت أمه ترضعه، وهي ترضعه فمر فارس قوي، فقالت المرأة: اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فترك ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فالتقم ثديها يفعل هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا وهو يروي الحديث. ثم مرت جارية يضربونها ويقولون سارقة، فقالت: اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم عاد فالتقم ثديها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، أبو هريرة رضي الله عنه لما روى الحديث فعل هكذا، وأبو الزناد لما روى عن أبي هريرة فعل هكذا، والأعرج لما روى عن أبي الزناد فعل هكذا، حتى وصلنا إلى البخاري. فتكون لازمة معينة، أو مثلا حديث الركوب الذي ذكرناه أن عليا رضي الله عنه استوى على الدابة ثم قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وضحك. وكميل اللي روى الحديث عن علي رضي الله عنه أيضا روى نفس الحديث وضحك، لأن علي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ويضحك، فهكذا إما يضحك إما حركة، أو يقول: والله إني لأحبك، فكل راوي يقول الذي بعده: والله إني، والله إني لأحبك، فهذا يسمى الحديث المسلسل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا كل الرواة يقولون هذا، فتكون هذه لازمة، هذه اللازمة الملازمة للرواة يسمى الحديث الايه المسلسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز الحديث العزيز، مروي اثنين او ثلاثة، هو اللي يرويه واحد يسمى فرد أو يسمى غريب، فرد أو غريب، غريب لأن لا يوجد معه أحد، وفرد لأنه واحد، فإن انضم إلى الفرد ده آخر عززه، أو اثنين عززها، لأن الله عز وجل قال: فعززنا بثالث. طيب، إذن العزيز في اللغة قال: مأخوذ من عز إذ قوي، وله عندك في الكلام شرح الشيخ ابن عثيمين، وله معان أخرى منها القوة والغلبة والامتناع. فالله عزيز يعني له العزة والغلبة والقوة والامتناع. المعنى الأول وهو القوة، إن واحد زائد واحد يقوي، لما بيعززه بيقوي. قال: في الاصطلاح هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. فانتبه، ليس الحديث العزيز هو حديث له روايتان، غلط. لا، ده الحديث حتى له رواية واحدة، لكن هذه الرواية الواحدة فيها ان مثلا البخاري يقول فلان وفلان حدث عن فلان وفلان، اخبر عن فلان وفلان، اخبر عن التابعي والتابعي فلان، اخبر عن الصحابيين فلان وفلان، او تأتي رواية وهذه الرواية تعزز رواية اخرى، ان كل طبقة فيها اثنين على الاقل، فيها اثنين على الاقل. قال الى ان يصل الى منتهى السند، وممكن الحديث برغم كده يكون ضعيف لانه اثنين اثنين لغاية التابعين. طب ما وصلش للصحابي ولا للنبي صلى الله عليه وسلم فسمى مقطوع، او يصل الى الصحابي يسمى موقوف وهكذا. قال مروي اثنين ولم يقل مروي اثنين مرفوعا، ولهذا فانه لا يشترط في العزيز ان يكون مرفوعا، فدل هذا على ان العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين الى منتهى السند. لو وصلنا للتابعي اثنين 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 للتابعي يبقى ده مقطوع، لو اثنين 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 وصلنا للصحابي يبقى ده موقوف، لو وصلنا الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مرفوع، ولكنه حديث في الكل في كل حال اسمه ايه؟ عزيز، عزيز اثنين او ثلاثة، مع خلاف بين اهل العلم. اذا هو لم يتحدث عن الفرض وان كان سائد فيه بعد ذلك. يبقى عندنا حديث فرض اللي هو ايه؟ واحد واحد واحد. حديث الفرض او الغريب، هل العزيز يكون اصح من الفرض؟ حديث العزيز أصح من الحديث الغريب؟ لا شرطة، لأنه ممكن يكون عزيز مع ضعفاء وممكن غريب مع قوياء. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وهو أول حديث في البخاري، هذا حديث غريب، حديث غريب ولكن كله ثقات عدول، حديث غريب حديث فرد ولكنه ثقات عدول. اللي يرويه اثنين يبقى اسمه عزيز لأنه عزز، أو ثلاثة لأن الثلاثة فيه خلاف بين أهل العلم هل هو مشهور ولا عزيز. العموم اللي يروي واحد اسمه غريب، اللي يروي اثنين او ثلاثة عزيز، فوق الثلاثة لغاية التسعة مشهور، بعد ذلك متواتر، بعد ذلك متواتر. طيب، وقوله او ثلاثة، فان اول التنويع ومن حيث الصيغة يحتمل ان تكون للخلاف، لكنه قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يبقى الحديث المشهور سيكون من أول أربعة، فوق الثلاثة بأربعة. الحديث العزيز احنا قلنا الحديث الغريب مثاله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومثاله كلمتان خفيفتان على اللسان، على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمد. حديث إنما الأعمال بالنيات أول واحد في البخاري، حديث كلمتان خفيفتان آخر حديث في البخاري، الاثنين ايه؟ يعني غريب، الاثنين حديث غريب، حديث غريب. لكن هل تذكرون حديثا عزيزا؟ ما هو ما لا ما تقولوش احد، ليه؟ لان احد غريب احد وعزيز احد ومشهور احد، من اول متواتر هو اللي مش احد، فما تقولش احد، تقول غريب. حديث غريب اللي هو لا لا حديث غريب اي حديث طالما يروي واحد بس اسمه غريب، سواء قدسي الى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسيه ما الحديث القدسي نفسه زي الحديث النبوي، فيه غريب وفيه عزيز وفيه مشهور وفيه متواتر. طيب حديث في حديث عزيز انتوا كلكم حافظينه، كلكم حافظين ايوه ماشي، في اشهر من هذا الحديث من رغب عن سنتي فليس مني. شوف كلكم حافظين ازاي، اهو ده حديث عزيز رويه ثلاثة. الحديث ده اللي هو من رغب عن سنتي فليس مني، تفتكروا من الصحابي اللي رواه؟ لا لا لا، اللي روى الحديث ده سعد بن ابي وقاص، انس بن مالك، عبد الله بن عمرو بن العاص. كم واحد دول؟ ثلاثة. سعد بن ابي وقاص، من تاني؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، انس ابن مالك. تاني سعد بن ابي وقاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أنس بن مالك. أنا هقول لك سند سعد، ما يهمكش تكتب السند بس أعرفك يعني. سند سعد وكيع عن مسعر عن ابن دينار عن مجاهد عن سعد بن أبي وقاص. حديث عبد الله بن عمرو أبو نعيم عن سفيان عن حبيب عن أبي العباس. حديث أنس ابن هارون عن شعبة عن أبي الزبير عن أبي سلمة عن أنس. حديث من رغب عن سنتي فليس مني، جاي من ثلاث روايات وثلاث طرق وكل طريق هكذا. إذن هذا الحديث يسمى عزيزا عند بعض العلم، يسموه بقى مشهور، لأن بعض العلم يرى أن الثلاثة مشهور، لكن الصحيح أو الأرجح أن الاثنين والثلاثة عزيز، وفوق الثلاثة أن أربعة لغاية تسعة هو المشهور، هو المشهور. طيب مشهور أقوى من العزيز؟ نعم أقوى منه، لأن العزيز واحد عزيز واحد، أو اثنين عزيز واحد، لكن المشهور ثلاثة عزيز واحد، أربعة عزيز واحد، ستة عزيز واحد، وهكذا. أما لو رواه اثنان عن واحد، عن اثنين، عن اثنين إلى منتهى، هل يسمى عزيزا؟ رواه اثنين عن واحد وبعدين اثنين 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 لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، ده خلاص ده حديث، ما هم كل أحد حديث ليس عزيزا، هذا غريب. تمام، يبقى إذا لو اختل ما شرط الاثنين في أي طبقة يبقى في هذه الحالة هذا الحديث إيه؟ غريب. لو رواه اثنين عن 12 وبعدين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ها عزيز عزيز، لأن احنا لما مطلوب اثنين فهذا عندك زيادة، هذه ما في بأس فيها إن شاء الله. هل العزيز شرط للصحيح؟ لا لا، هو العزيز بس إن يبقى فيه اثنين أو ثلاثة، ممكن يكون الثلاثة ضعفة، الثلاثة والضعين، مش شرط الصحة، احنا بس نتكلم عن شكله إنه حديث عزيز لأن فيه رواه أكثر من واحد في كل طبقة، في كل طبقة. طيب قال بعض أهل العلم بل العزيز شرط في الصحيح، لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ولا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مشهود به، ولهذا فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال إذن الحديث العزيز لابد يكون صحيحا، وهذا غير صحيح. قبول الشهادة ممكن يجي اثنين ومجرمين وظاهرهم العدالة ويشهدوا على واحد ظلما وعدوانا ويقام عليه الحد وهم الظلمة، هم ظلمة. وماذا حدث مع الوليد بن عقبة لما جه ناس شهدوا عليه انه صلى بهم في الكوفة وهو سكران، وصلى الصبح مرتين او اربع ركعات وقال ازيدكم، فطبعا شهدوا عليه بالباطل وحد الوليد بن عقبة، حد وجلد حد السكر وكان مظلوما، كان مظلوما، حد حد السكر وكان مظلوما. ودي حققها ابن العربي المالكي رحمه الله في العواصم من القواص، لأن كان هذا من الصالحين الوليد بن عقبة ومن المجاهدين في سبيل الله، فشهدوا عليه ظلما وعدوانا بأنه يشرب الخمر بأنه قال أزيدكم. فإذا ليس شرطا أن يبقى عندي اثنين شهدوا على واحد أن معناها أن هذا الحديث صحيح. فإذا في خلاف بين أهل العلم، هل العزيز من الصحيح أم العزيز ربما يكون ليس صحيحا، ومعايير الصحة ندخل بقى في العدالة والضبط والأشياء التي ذكرناها من قبل. إذا الصحيح أن العزيز ليس شرطا في الصحة، ليس شرطا في الصحة. والفرض أو الغريب ليس شرطا في الضعف، لأنه في الأصل خبر الواحد يقبل، خبر الواحد يقبل. الصحابة رضوان الله عليهم تحولوا من جهة إلى جهة وهم يصلون بشهادة واحد بس، ودي مسألة خطيرة، ده الصلاة ده حولوا القبلة، ده أنت عارف تحويل القبلة كان القبلة كانت كده وبعد كده، مش مثلا كانت كده وبعد كده، لا ده عكس الاتجاه تماما، عكس الاتجاه تماما، تحولت القبلة بخبر واحد. الرجل وقف على باب المسجد وهم يصلون قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، فتحول المصلون والإمام حولوا القبلة منها هنا إلى ها هنا مباشرة، وده معناها أن الإمام اخترق الصفوف، تحولهم راكعون وفضل يمشي وهو راكع لغاية ما بقى وكده وراهم بقى إيه قدامهم، فهمنا يا أخواننا دي على طول، فبخبر واحد. والصحابة أراقوا الخمور في شوارع المدينة بخبر واحد أن قال أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر قد حرمت، فأراقوا الخمر في الشوارع أنهارا بخبر واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الواحد، ولو جاء واحد وقال رأيت الهلال ولم يثبت عليه كذب واجب على المسلمين أنهم يصوموا رمضان، واجب على المسلمين أنهم يبطلوا صيام برضو بخبر الواحد. لو قال الهلال رأيته إذن العيد غدا، فخبر الواحد متفق عليه. ولذا خلي بالك أن أنت لو قلت أنا أرد خبر الواحد هذه مشكلة. ليه مشكلة؟ لأن أكثر من 95% من الأحاديث خبر واحد. معنى كده أنت هتضيع الدين كله لو رفضت خبر الواحد. يعني مش بس حكاية أن الخمرة والقبلة قد حولت، ليه؟ لأنه ممكن أحد يرد عليك يقول لك ماشي ما القبلة حولت هم سمعوا كلامه، لكن لو كان ثبت أنه كذب كان هيعاقبه، خلاص الرسول كان موجود صلى الله عليه وسلم. لكن ده قبول خبر الواحد أمر قاعدة مستقرة عند أهل السنة. قبول خبر الواحد الثقة أمر مستقر عند أهل السنة. ولو رفضنا خبر الواحد إذن أحاديث كثيرة في العقيدة في الفقه سنلقي بها، انتهى خلاص سنلقي بها، وبالتالي يضيع 95% من الدين. لأن الدين أساسا قائم على أحاديث الفرد، على أحاديث الغريبة، وليس قائما على أحاديث العزيزة والمشهورة والمتواترة. المتواترة قليلة جدا جدا، إنما 95% من الأحاديث أحاديث فرد. إذن كل من يقول أنا لا أقبل خبر الفرد أو خبر الواحد ده إما مجنون وإما معتدي، معتدي أثيم. لكن من قال أريد أن أتثبت فقط لأن الشخص الثقة الذي تقول عنه ثقة لم يتوفر عندي المعايير لضبط ثقته، أما لو كان هو استفاض شهرته بين الناس لأنه ثقة خلاص انتهى. لا يأتيك أحمد بن حنبل بخبر تقول أروح أتأكد من كلام أحمد بن حنبل، ما ينفعش خلاص. طيب إذن قال ويجاب عن قول من قال بأن الشهادة لا تقبل إلا باثنين بأن هذا خبر وليس بالشهادة. الخبر غير الشهادة لازم اثنين، وفي الزنا لازم كام؟ أربعة. يجي واحد يقول لك أنا شفت فلان بيزني أقم عليه الحد، أقول له كيف؟ لازم يجي معك ثلاثة. يقول لي إزاي خبر الواحد مقبول؟ نقول له لا هذا أمر آخر. ربنا عز وجل أمرنا في هذه المسألة ألا نقبل دون شهادة الأربعة العدول، خلاص. وطالما أمرنا الله لا نقبل كلامك. لو جه واحد يشهد على أن فلان مديون لفلان بمال، هل نقبل خبره؟ لا، لازم اثنين ويكونوا عدول يشهدون، يشهدان بهذا، أو رجل وامرأتان طالما المسائل المالية. شهادة النساء لا تقبل إلا في المسائل المالية فقط، لكن مسائل الأعراض والقذف والكلام ده لا نقبل فيه شهادة النساء أبدا. قال يبقى إذن الخبر غير الشهادة. اللي بيجيب لنا حديث جايب خبر، أما الشهادة أمر آخر. فخبر الواحد مقبول بدليل أن المؤذن يؤذن ويفطر الناس على أذانه مع أنه واحد. بعد أول ما يسمع واحد أذن يروح أكلي، معناه قبلوا خبره. قبلوا خبره لأن هذا خبر ديني يكفي فيه الواحد. وذكرنا مثال الرجل الذي مر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم. حديث ده فين؟ البخاري ومسلم، متفق عليه، حديث متفق عليه أن الناس داروا كما هم. قال ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث هذا معروف، هذا الحديث مش كده في البخاري وفي مسلم كذلك هذا الحديث. طيب هذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد فقط. يعني الحديث ده رواه مين؟ قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللي رواه عن عمر علقمة. علقمة هذا طبعا هذا تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه، حاز علم ابن مسعود كله، لدرجة قالوا من سمع علقمة فكأنما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فرواها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علقمة رضي الله عنه ورواها عن لا رواها عن عمر بن الخطاب علقمة ورواها عن علقمة إبراهيم التيمي ورواها عن علقمة إبراهيم التيمي. إذن عندي ثلاث طبقاتهم كل واحدة فيها إيه واحد فقط كل واحدة فيها واحد فقط. طيب واللي رواه عن مين آخر واحد إبراهيم التيمي رواه واحد إحنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه علقمة إبراهيم التيمي واحد تاني اسمه يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصار ثم رواه بعد كده عن يحيى بن سعيد خلق كثيرون. لكن أبي عندي أربع طبقات في الحديث كلها عن إيه عن واحد فقط معنى ذلك أن خبر الواحد إيه مقبول. ماشي كده انتهينا من الحديث العزيز ننتقل إلى المشهور. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. احنا قلنا ان في قولين في المشهور قول ان فوق اثنين يبقى مشهور وقول ان فوق ثلاثة هو المشهور ما في بأس. اللي عاوز يقول ان الثلاثة مشهور ما في بأس واللي عاوز يقول ان فوق الثلاثة هو المشهور ما في بأس ايضا ما في بأس ايضا. قال فالمشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة فصاعدا وعلى القول الصحيح ما رواه ثلاثة فصاعدا. ابن عثيمين اختار أنه رأي طيب عنده الغريب واحد والعزيز اثنين والمشهور ثلاثة ابن عثيمين وغيره وطائفة كبرى من أهل العلم طائفة أخرى لا عندهم الغريب واحد والعزيز اثنين أو ثلاثة بعد كده مشهور لا في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الألباني يرى المشهور زي ابن عثيمين رحمه الله. والمشهور يطلق على معنيين هما واحد ما اشتهر بين الناس وليس هذا هو المقصود لأنه ممكن حديث يشتهر بين الناس ويكون غريب وممكن حديث يشتهر بين الناس ويكون موضوع مكذوب. ولذا قل لأي واحد في الدنيا كده اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يقول لك صدق رسول الله وهو ليس بحديث أصلا مش كده؟ الناس كتير عارفه ولا لا؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه أيضا ليس بحديث لكن مشهور بين الناس أو الدين المعاملة هذا مفيش حديث من الدين المعاملة أصلا مفيش خالص. تاني وائل لا هذا حديث ولكنه ضعيف هذا حديث لا هذا حديث هذا ليس ولكنه ضعيف. لكن الإخوان مؤلفين حديث وما لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ده حديث هم ألفوه. فكتير من الأحاديث سيرة على ألسنة الناس وهي لا ليس لها أصل أصلا ليس لها أصل أصلا. فممكن الحديث لو قلنا مشهور يعني اشتهر بين الناس يبقى غلط لأن ده حتى الموضوع ممكن يشتهر بين الناس أو ما لا أصل له يشتهر بين الناس. أما يطلق على المعنى الثاني ما اصطلح على تسميته مشهورا. طيب في أحاديث تكون مشهورة بين الناس وقلنا الأحاديث المشهورة بين الناس بعضكم لما ذكرت الأمثلة دي قد يظن إن كل ما اشتهر بين الناس يكون إيه لا أصل له غير صحيح غير صحيح. مما لا أصل له اللي قلناهم اللي هو عمل دنياك وإن الله يحب زعامل حدث معامل يتقنه ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم والطلاق تتهزله سبع سماوات دي مشهور بين الناس ولكنه لا أصل له أبدا. لكن في حديث مشهور أيضا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا حديث رواه البخاري مشهور بين الناس ورواه البخاري يبقى ليس شرطا إن ما اشتهر بين الناس أن يكون إيه لا أصل له. معايا يا محمد عوض تعال عزينا محمد. حديث مثلا لا خاب من استشار عارفين أنتم الحديث ده طب ده إيه الحديث مكذوب موضوع حديث مكذوب موضوع لا خاب من استشار ولا ندم لا خاب من استخار ولا ندم من استشار هو حديث مكذوب أيضا. طيب عندك أيضا حديث مشهور جدا اسمه اختلاف أمتي رحمة إذا كان الاختلاف رحمة مالي بالاتفاق إيه سبحان الله لا يمكن يكون اختلاف رحمة أبدا عمر اختلاف ما كان رحمة لا هذا موضوع بس مش مشهور قوي زي ما ذكرنا من أحد. طيب إذن الحديث المشهور لو واحد قال لك المشهور هو ما اشتهر على ألسنة العامة تقول له إيه تقول له خطأ، لا تقول له خطأ خطأ، ليس المشهور ما اشتهر على سنة العام أبدا، لأن العبرة بموازين الصحة والضعف. به ما اشتهر عند أهل العلم، ما اشتهر عند أهل العلم برضو حديث يكون مشتهر عند أهل العلم برضو ليس عبرة، لأنه فيها حديث الأصوليون يستخدمونها وتشتهر بينهم وهي ليست صحيحة. يعني الأصوليون هم بتوع أصول فقه عندهم حديث أن أبغض هذا عند الله الطلاق يستعملونه وهو حديث ضعيف، فليس إذا ما اشتهر عند العامة ولا ما اشتهر عند أهل العلم، ولكن المشهور هو ما ذكرناه اللي هو رواته فوق أو اثنين، لا يفوق اثنين يفوق ثلاثة. ما هو نفس الكلام. نعم. حديث خير الأسماء عند الله ما حمد وما عبد، هذا حديث أيضا قالوا لا يعرف، وعندك كلام الشيخ ابن سيمين رحمه الله حديث خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا مشهور عند العامة على أنه صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا حديث طبعا صحيح أخرجه مسلم. أما ما حمد وعبد فليس كذلك، ومثل حب الوطن من الإيمان، حب الوطن، لأن هذا حديث غير صحيح، هذا باطل، حديث باطل، وهو مشهور عند العامة على أنه صحيح وهو موضوع مكذوب، بل المعنى أيضا غير صحيح، بل حب الوطن من التعصب. لا لسنا مع الشيخ فيها، لسنا مع الشيخ فيها، ليس حب الوطن من التعصب، ولكن التعصب للوطن في مقابل الدين هو التعصب. حب الوطن، الإنسان من فطرته أنه يحب البلد التي نشأ فيها والأرض التي درج عليها، هذا فطرة الإنسان، إنما التعصب له في مقابل الدين لا، بدليل أن أحب أرض الله إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد تركه. فلو كان حب الوطن إيمان كيف يترك الإيمان؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الإيمان كده صح، لكن نحن نقول حب الوطن جبلة في النفوس، حب الأرض جبلة في النفوس، والدفاع عنها واجب أصلا، لكن حبها في مقابل الدين حرام ولا يجوز. حبها في مقابل الإيمان لا، نحن نضحي بالأرض، إذا كنا نضحي بالنفس من أجل الدين ونضحي بالمال، حب المال أصل في النفس، نعم مش كده، وحب الأولاد أصل في النفس، وحب النفس أصل، ومع ذلك نضحي بها في سبيل الله جل وعلا، فكذلك حب الوطن الإنسان ينشأ عليه، لكن التعصب له تعصبا مقيتا ضد الدين هو الممنوع، هو الممنوع. نحن هنا لا نعترض على الشيخ ابن عثيمين، لكن نبين، وإلا الشيخ ابن عثيمين نفسه كان يحب القصيم حبا شديد، هو نفسه، ولما عرض عليه، هو طبعا عضو كان في هيئة كبار العلماء، ولما عرض عليه 1,000,000,000 مرة الإقامة في الرياض اللي هي العاصمة إلى جوار الملك وإلى جوار هيئة كبار العلماء وإلى جوار شيخه وحبيبه الشيخ عبد العزيز بن باز، رفض الشيخ ابن عثيمين، رفض حبا في عنيزه، رفض انه يقيم في الرياض، والرياض اعظم وافضل بكثير من القصيم، وفيها هيئه كبار العلماء التي هو عضو فيها، وفيها شيخه وحبيبه الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. فالانسان جبل على حب، مش حب كمان الوطن ده، حب البلد التي نشأ فيه اصلا، حتى لو هجرت منها، نفترض انت من قرية ريفية ثم اتيت الى الاسكندرية والقاهرة، اعجبتك الحياة في القاهرة والاسكندرية، لكن عندك حنين للقرية التي نشأت فيها، ما في كلام، عندك حنين اليها وحب لها، فحب الوطن لا نلام عليه الا وهكذا كل حب. لو احببنا المال فشغلنا الطاعة، لا تلهكم اموالكم، ولا هل معنى ذلك اكرهوا الاموال والاولاد؟ لا، لكن أحبوهم بقدر ما لا يشغلوكم عن طاعة الله، هذه النقطة. طيب، لا، ما حب البلاد المسلمين كلها واحدة، وكل أرض فيها لا إله إلا الله يبقى أرض مسلمة، وكل أرض فيها أغلبية مسلمة أو فيها إقامة شعائر الله عز وجل وعلو لشعائر الله تبارك وتعالى تبقى أرض إسلام. فقال بل حب الوطن من التعصب، لعل الشيخ يقصد إيه؟ الحب الذي يلهي عن طاعة الله وعن الجهاد في سبيل الله والتعصب. ومثل حديث يوم صومكم يوم نحركم، هذا طبعا مشهور عند العامة لأنه صحيح وهو لا أصل له، بل هو في الآلة المصنوعة حديث كذب. ومثل ما يقال رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، أيضا كلام فاضي هذا الحديث، ليس مشهور عندنا في مصر، ربما يكون مشهور في بيئات أخرى. النوع الثاني وهو المشهور عند العلماء، حديث مشهور عند العلماء، فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقولون لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أن له أصلا، يعني العلماء يقولوا هذا الحديث اشتهر ومعمول به وهو قاعدة في الحكم والتحاكم، إذن هذا الحديث لابد أن يكون صحيحا حتى لو كان الاستناد بتاعه ضعيف عندهم هكذا. مثل حديث لا يقاد الوالد بالولد، وهذا الحديث الحقيقة حسن، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هنا باعتباره حديثا ضعيف، هو ليس بضعيف، هو حسن لغيره، يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، وهو مشهور عند العلماء، هو صحيح ان الوالد لو قتل ولده فانه لا يقتص منه الا في احوال، الا في احوال يقدرها العلماء، وليس هذا هو المجال. فمنهم من اخذ به وقال لان اشتهاره عند العلماء وتداولهم اياه واستدلالهم به يدل على ان له اصلا. ومن العلماء من لم يعتبر بهذا، ومنهم من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، يعني إن خالف ظاهر القرآن، لأن القرآن قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولم يستثني قتل الوالد لولد، لم يستثني، فإذا هو مخالف لظاهر النص، فرده بعض العلماء. وقال بعض العلماء لا، ليس مردودا، بل هو مفسر للنص أو مخصص له باعتبار أن الوالد سبب في وجود الولد، وأن حق الوالد على الولد أعظم من حق الولد على الوالد. وهذا أقرب الأقوال أنه إذا خالف ظاهر النص فهو مردود، وهو أن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه، فإن لم يخالف نصا فهو مقبول، وإن خالف نصا فليس بمقبول. مثلا لا يقاد الوالد بالولد، هذا مخالف لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ويخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. فالشيخ اختار رد هذا الحديث وقال هذا مخالف لظهر القرآن فأرده، وبالتالي ابن عثيمين للقضاء في مسألة قتل الوالد لولده لم يكونوا يسألونه، لأن عارفين إيه رأيه، رأيه أن الأب إذا قتل ابنه عملوا إيه قصاص، اقتلوا. هذا رأي ابن عثيمين، لكن الحقيقة أن خالفه أكثر أهل العلم، خصوصا الحديث حسن كما ذكرنا، والحديث الحسن يحتج به أو لا؟ نعم يحتج به، وطالما أنه يحتج به فهو إذا مخصص للقرآن ولا مانع. ولا نقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حديث أحل لنا ميتتان يخالف ظهر القرآن وأنت تأخذ به؟ يعني الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله يرى أن يجوز السمك والجراد، مش كده؟ نقول له كيف يا شيخ وافقت على حل السمك والجراد وهو مخالف لظاهر القرآن حرمت عليكم الميت، صح ولا لا؟ إذن الشيخ مرة أخذ ومرة مرة لم يأخذ، فنقول له لا يا شيخ، طالما صح الحديث صح الاحتجاج به، وإن صح الاحتجاج به فإن خالف ظهر القرآن خصصه على طول على طول. هذا المختار عندي، مع أني طبعا الشيخ ابن عثيمين أنا لا أميل إلى مخالفته، لكن الحق أحب إلينا من أي أحد. الطلاق هذا غير صحيح، ما يشار عند علماء الأصول فرق بين علماء الأصول وعلماء الفقه، وحنروح أكمل رأس رد عليه. فرق بين علماء الأصول وعلماء الفقه، علماء الفقه لا يختار هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل أبغض لا يمكن، وقد طلق حصة بسند أوضح من ضوء الشمس، وهم بطلاق سودة بل عرض الطلاق عليه، ولو كان هذا أبغض الحلال ما عرضه على سودة إنه ماذا يكسر، فطلق حفص وراجعها وهم بطلاق سودة فتنازلت عن ليلتها. وكان المسلمون يطلقون في عهده، وهو قال لقيس قال له طلقها رد عليه الحديقة وطلقها تطليقة. كثير جدا ما قضى هو نفسه بالطلاق صلوات الله وسلامه عليه، والآيات واضحة في حل الطلاق، في حل الطلاق. طب وماذا حتى لو غير صحيح؟ لا، العلماء أخذوا به لأن فعلا لابد أن يخصص الوالد وللولد حتى لو خصصوه بأنه سبب في وجوده، حتى لو خصصوه هذا ينافي البر، فحتى لو لم يأخذوا برضه الحديث وقالوا هو منافي للبر فلهم ذلك، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل والدا بولده أبدا، لم ترد الحديثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة، فالعلماء يجتهدوا فيها، ما في بأس، ما في بأس. طيب ما هو النص ممكن تخصيصه بأشياء كثيرة جدا، وإحنا خدنا في الخاص والعام أن المخصصات كثيرة جدا، فالشيخ اختار رأيا حقيقيا صحيحا لكن إحنا اخترنا الرأي المخالف، فأنت الآن لو رددت بما ترد هتكون معنى ذلك أنك اخترت الإيه؟ رأي ابن عثيمين، رأي أمرك مش كده؟ وحيكون أنا اخترت الرأي لا، لن تستطيع أن تجبرني على ما تقول ولا أستطيع أن أجبرك على ما أقول، ولكن في غاية الأمر إما أن تأخذ جانب القول الذي اختاره بعض أهل العلم منه ابن عثيمين أو تختار الجانب الآخر. وإذا القضاء الآن في الدول الإسلامية جرى على أنه لا يقتل والد بولده أبدا، وما حدث أبدا في عالم الإسلام أن قتل والد بولده أبدا، ما حصل، ما حصل، هذا تأباه النفوس، تأباه النفوس. وخصوصا لو واحد قال لو أم قتلت ولدها ونقتل الأم، هذا أيضا شديد جدا. طيب كده احنا العزيز والمشهور خلاص. ثم قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن يعني أتى بعن عن عن، يعني إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه عن 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 عنه، يسمى الحديث المعنعن طالما ورد بكلمة عن. فإن ورد الحديث بأخبرنا وحدثنا يبقى ما هوش معنعن، يبقى حديث غير معنعن. وهناك الحديث المؤنأن وهو أن يقول قال أن فلان أن علان أن أن أن، يبقى برضو هذا مؤنن، وإن كان المؤنن أقوى من المعنعن. فالحديث المعنعن اللي فيه عن 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 سعيد عن كرم ومبهم، طبعا سعيد وكرم هذه أسماء يعني ذكرها الشيخ بالضرب المثال كما تقول سين وصاد. ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال المعنعن مأخوذ من كلمة عن، وهو ما أدي بصيغة عن فهو معنعن، مثل أن يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. من نافع؟ تابع جديد. ومثل أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. واقتصر المؤلف بالمثال لأجل التعريف، لأن التعريف بالمثال جائز، إذ أن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف، والمثال قد يغني عن الحد. والمثال المؤلف اللي ذكر المؤلف سعيد عن كرم، هذا معنعن. هناك نوع آخر مثله وهو المؤنن، وهو ما روي بلفظ أن، مثل أن يقول حدثني فلان أن فلان قال. الفرق أن يقول حدثني فلان أن فلان قال، هذا لا يدل على اتصال السند في الغالب، لأنه ممكن يدل على عدم اتصال السند. لو قلنا حدثنا سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث مرسل ولا مرسل، لكن ورد بلفظ إيه؟ أن. فأن دي وعن ممكن جدا يكون الحديث فيها منقطع، ممكن جدا يكون منقطع، لكن أخبرنا حدثنا لا يمكن. قال حكم المعنعن والمؤنن هو الاتصال إلا ممن عرف بالتدليس، لأن المدلس يلجأ إلى نوع من التدليس وتدليس التشويه، وهو إنه يسقط واحد ويوصل اللي قبله باللي بعده وخلاص. حديث قلنا إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقول إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب، سقطنا علقمة وسوينا السند، هذا يسمى تدليس التشويه. فإذا عرف الشخص بالتدليس يبقى في الحالة دي الحديث المعنعن لا يمكن قبوله من المدلس إلا إن وجدنا سندا آخر ليس فيه تدليس التشويع. قال: فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر. ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي نستطيع أن تعرف ولكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن، وكان عن مدلس فإنه لا يحكم له بالاتصال إذا فيه مدلس، أما إذا فيه غير مدلس ونسقاط يبقى نحكم له بالاتصال. بدل ما يقول أخبرنا اختصاها إلى عن، ماشي، يحكم له بالاتصال ما لم يكن في السند مدلس معروف أنه مدلس. طيب، روى مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث إيه ده؟ معان عنه، مش بقول لك مالك عن 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 مالك روى عن أبي الزناد، هو أبي الزناد من شيوخ مالك، روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الدائم، كمثل الصائم الدائم، في رواية الصائم القائم، الذي لا يفطر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع. هذا الصحيح في الموطأ، هو صحيح رغم وجود العنعنة. إذا العنعنة أحيانا تكون علة، العلماء الحديث بقى ولا النقاد يعرف فيقول هذا حديث معنعن وفلان مدلس فيه، إذا هذا علة ترد الحديث. لكن هذا الحديث توافرت فيه شروط القبول مع وجود العنعنة، لأن الرواة كلهم ثقات. الله أكبر، الله أكبر، مالك وابو الزناد والأعرج هذا كلهم ثقات وليس فيهم مدلس. ومعروف أن هؤلاء يروون عن بعضهم بعض، ده أخبرنا وحدثنا فيه كثير جدا من الأهل. إذن هذا الحديث رغم وجود العنعنة إلا أنه صحيح، رغم وجود العنعنة إلا أنه صحيح. إذا إذن الحديث المعنعن خلاص سهل أوي، المعنعن مقبول ما لم يكن فيه مدلس، وإذا كان فيه مدلس مش هنرده، هنبتدي ندور وراء هذا المدلس. ومبهم ما فيه راو لم يسم. يقول: حدثني رجل، حدثني من أحبه، حدثني من أثق به، حدثني من هو مسلم، حدثني رجل كان يصلي. هذا إذن حدثني من أعرفه، حدثني من أثق به، حدثني رجل كان يصلي، حدثني أحد الناس، حدثني عراقي فقال، حدثني مصري فقال، هذا كله اسمه إيه؟ مبهم. مبهم يعني ما نعرفوش، مش معروف، لم يذكر اسمه فهو غير معروف. طيب، لا لا، جهالة الصحابة لا تضر، أنت بتسبق لي الأحداث، لا تسبق الأحداث. ومبهم ما فيه راو لم يسم، والمبهم هو الذي فيه راو لم يسمى، مثل أن يقول: حدثني رجل، حدثني فلان ابن فلان. فإننا نسمي هذا الحديث مبهما، طبعا معروف ما لم يكن المبهم صحابي، لأن الصحابة معهم شهادات عليا كما ذكرنا. فإن قال حدثني صحابي، أنا ما أعرفش من الصحابة، بس الصحابة كلهم إيه؟ عدول، خلص خلص انتهى. لكن غير الصحابي لا، حدثني تابعي ممكن يقول حجاج بن يوسف الثقفي، فأنا لا ماليش دعوة. وكان حجاج ثقة على فكرة، حجاج ثقة، حجاج لا يكذب، سبحان الله، حجاج جبار عنيد مجرم لكن لا يكذب، وهو يخاف جدا من آيات الله ويحب القرآن حبا شديدا، بل لا يعرف التابعين رجل أشد حبا للقرآن من حجاج بن يوسف الثقفي، وأشد غيرة على القرآن من القرآن والجهاد، الاثنين دول عاشق الجهاد والقرآن، سبحان الله. المهم، إذا فيه رجل لم يسمى لم يذكر اسمه فهو حديث إيه؟ مبهم. مبهم هذه جهالة، جهالة الراوي. فإن قال: حدثني صاحب هذه الدار، إيه صاحب الدار؟ إلا إن كان معروفا كما يقول مالك رحمه الله، ويقول: حدثني فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر، لا خلاص انتهى، صلى الله عليه وسلم. آه الطبري عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث مبهم. وإيه كمان؟ ومعنى صح. الطبري عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم عن عبد الله بن عمر. الحديث معنى وإيه كمان؟ ومبهم. اجتمع فيه العنعنة والإبهام. رواه شبه هنا هذا الحديث رغم ان هو معنعا الا ان كل اللي فيه ثقات ليسوا مدلسين على المبهم. يبقى خلاص الحديث ده هنفضل برضه ايه مش قادرين نحكم عليه لغايه ما المبهم ده ايه يعرف. هناك طريق اخر في ابي داود. روى ابو داود والحاكم عن ابن زياد عن العلاء بن المسيب عن ابي امامه التيمي عن عبد الله بن عمر. يبقى ان الرجل المبهم كان اسمه ابو امامه التيمي وهو ثقه عدل. اذا الحديث رغم العنعنه ورغم الابهام حديث ايه صحيح. رغم العنعنه والابهام حديث صحيح. هذا الحديث فيه جاء رجل الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن انا قوم نكري او نكرى الاثنين نكري او نكرى فيزعمون انه ليس لنا حج. قال ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال بلى. قال فإنك حاج. ثم أكمل ابن عمر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى نكري أو نكرى يعني إحنا ناس بنروح نحج بس حج عمالة يعني إحنا رحيم مع الحجاج نخدم نكنس نشيل نعمل شيالين سواء واحد سواء الاتوبيس وراح بالحجاج يسوق بيهم. فهذا الرجل هل له حج بمقتضى هذا الحديث وله ايه حج رغم ان هذا الحديث ها معنعا مبهم لكنه حديث صحيح كما ذكرنا. اذا ليس معنى الحديث المعنعا ان يكون ضعيفا وليس معنى ان الحديث مبهم ان يكون ايضا ايه ضعيفا. نكتفي بهذا القدر لأن هنرجع تاني للمعنى والمبهم إن شاء الله في أول المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.